الجوية المثبتة على السفن في التصدي للهجمات الرامية إلى استهداف القوارب السريعة والسواحل. بدوره أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور أن وحدات البحرية أصبحت مجهزة بجميع أنواع الأسلحة لمواجهة العدو. نجحت كوادر استخبارات حرس الثورة الإسلامية في تفكيك خلية تابعة لزمرة خلق الإرهابية قرب العاصمة طهران. مصدر قضائي بمنطقة برديس شرقية طهران أكد قيام هذه الزمرة بأنشطة مخلة بالأمن بعد تحقيقات مكثفة من حرس الثورة الإسلامية، مشيرا إلى رصد تحركات عناصرها بدقة في العاصمة الإيرانية. ولفت المصدر إلى تنفيذ الخلية عمليات إرهابية وهجمات استهدفت أكثر من 10 مراكز أمنية وعسكرية وحكومية في محافظتي طهران والبرز بالأشهر الماضية، مضيفا أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقالهم قبل تنفيذهم أي أنشطة إرهابية مدرجة على لائحة أهدافهم. قال الأمين العام لحزب الله أن لا أحد في العالم يستطيع منع الحزب من امتلاك القدرة الدفاعية، مشددا على عدم التراجع والاستسلام وعلى مواصلة الدفاع عن لبنان وشعبه. وأكد الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله لا يعير إلى أمريكا والكيان الإسرائيلي أو خدامهما أي أهمية، موضحا أن الاعتداءات المستمرة سببها مشروع الاحتلال وليس سلاح الحزب. وأضاف قاسم أن أمريكا والاحتلال لا علاقة لهما بشؤون لبنان الداخلية وأنهما سيفشلان في حال توحيد الصفوف، معتبرا إشراك رئيس مدني بآلية الميكانيزم مخالفة وسقطة إضافية إلى قطيئة قرار الخامس من آب. أصيبت سيدة برصاص آليات الاحتلال بمدينة غزة فيما تعرض مدنيان آخران لإصابة أثر انفجار مسيرة مفخخة بمخيم جبالية شمالي القطاع. مصادر فلسطينية أكدت شن الاحتلال غارة جوية على حي الزيتون بمدينة غزة، مشيرة إلى إصابة عدد من المدنيين جراء قصف مدفعي إسرائيلي في بيت لاهية شمالي القطاع. وفي جنوب القطاع فتحت آليات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الشمالية لرفح، فيما استهدفت قوات الكيان المناطق الشمالية والشرقية من خان يونس بقذائف المدفعية. ومع تواصل خروق الاحتلال لاتفاق غزة، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن المرحلة الثانية من خطته قبل عيد الميلاد. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
غزة مدينة الصمود والمعاناة المستمرة تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، حيث تتواصل فيها الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. فبينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن المرحلة الثانية من خطته قبل عيد الميلاد، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المدنيين والبنية التحتية مخلفا شهداء وجرحى وقصفا على منازل ومناطق عامة شمالا وجنوبا وشرقا من القطاع. وقد سجلت السلطات الفلسطينية أكثر من 500 خرق منذ بدء سريان الاتفاق، ما يعكس الانتهاك المستمر للالتزامات الإسرائيلية. وتنص المرحلة الثانية من خطة ترامب حسب مصادر أمريكية لموقع أكسيوس على انسحاب إضافي لقوات الكيان الإسرائيلي من مناطق تحت سيطرتها في غزة، ونشر قوات دولية، وإرساء هيكلة حكم جديد تحت إشراف مجلس الأمن الذي سيرأسه ترامب ويضم نحو 10 قادة من دول عربية وغربية. كما يتبع هذا المجلس مجلس تنفيذي دولي يضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ومستشاري ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إضافة إلى مسؤولين كبار من الدول المشاركة، فيما ستتولى حكومة التكنوقراط فلسطينية من 12 إلى 15 شخصا إدارة القطاع بعيدا عن أي فصيل سياسي. ورغم جهود الوساطة الدولية والضغط الأمريكي لإنجاح المرحلة الثانية من خطة ترامب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي رفض الالتزام بالاتفاق، كما يعرقل الجيش الإسرائيلي وصول المساعدات وفتح المعابر، ما يفضح رفض تل أبيب الحقيقي لتنفيذ أي التزامات، ويثبت أن استمرار العدوان هو العامل الرئيسي في تهديد وقف إطلاق النار. وفي المقابل تواصل حماس التزامها بكل بنود الاتفاق، بما في ذلك تسليم جثث الأسرى واستعدادها لنزع أسلحتها الثقيلة ضمن التفاهمات. وتعمل الولايات المتحدة والوسطاء على تحريك الملفات السياسية والدبلوماسية، لكن العائق الرئيسي يبقى رفض الاحتلال للالتزام بما تم الاتفاق عليه، ما يجعل النجاح الحقيقي للمرحلة الثانية مرهونا بإرادة الكيان الإسرائيلي وليس فقط بالتخطيط الأمريكي أو التزامات الطرف الفلسطيني.
استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة أودلا في نابلس بالضفة الغربية. مصادر محلية أشارت إلى إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على المصلين أثناء خروجهم من المسجد في البلدة، لافتة إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي. إلى ذلك أصيب 3 مدنيين برصاص قوات الاحتلال الغاصب في مخيم الجلزون بمدينة البيرة بعد اندلاع اشتباكات مع الأهالي، فيما اعتدى مستوطنون على مركبتين فلسطينيتين في بلدة الطيبة بمحافظة رام الله. أكدت روسيا والهند على أهمية حل القضايا المتعلقة ببرنامج الإيران النووي عبر الحوار، وبعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي، أكد الجانبان على مواصلة جهودهما من أجل السلام والاستقرار العالميين، مطالبين بإجراء إصلاح شامل لهيكل مجلس الأمن الدولي. من جانب آخر أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني في غزة، مشددين على أهمية تعزيز الاتفاقيات وقف إطلاق النار في القطاع لإنهاء الصراع. أفاد الكرملين بأن روسيا والولايات المتحدة تحرزان تقدما في محادثات السلام بشأن الحرب في أوكرانيا، وأوضح الكرملين بأن الرئيس بوتين قبل بعض بنود خطة السلام التي صاغتها الولايات المتحدة ورفض بنودا أخرى، مؤكدا مطلب روسيا السيطرة الكاملة على منطقة دونباس بالقوة ما لم تنسح بالقوات الأوكرانية. وفي ذات السياق أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يلتقي اليوم في فلوريدا وفدا تفاوضيا أوكرانيا في ظل استمرار الجهود لإيجاد مخرج سياسي للحرب في أوكرانيا. تأتي النشرة عناوين الرئيسية. القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية تستخدم جيلا جديدا من التوربيدات بالمرحلة الثانية من مناورات اقتدار. الأمين العام لحزب الله يشدد على عدم الاستسلام وعلى مواصلة الدفاع عن لبنان وشعبه. وإصابة 3 مدنيين بينهم سيدة أثر هجمات الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول 19 مترا بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا وأحباءنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11,690 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثانية عشرة حتى 51 دقيقة بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى 10:20 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش. متابعينا الأعزاء والأكارم والأماجد، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وتحية لكم وأهلا ومرحبا بكم في رحاب حكايات الأدب الفارسي مع حكاية أخرى، فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الأحبة، كنا نحكي لكم في الحلقة الماضية من برنامجكم هذا قصة الخياط المحتال والشاب الجاهل، حيث وصلنا إلى الموضع الذي كان يصر فيه الشاب على أن يسرد الخياط له حكاية أخرى بعد أن سرق منه الخياط ما سرق من قماشه، حيث نظر الخياط إلى ما تبقى من قماش وألقى نظرة أخرى على الشاب وقال محدثا نفسه: صحيح أن هذا الشاب لا يدري كم سرقت من قماشه، ولكن مما لا يرضي الله أن أحكي له قصصا أخرى. كان الشاب مصرا على أن يقص الخياط له حكاية أخرى، ولكن الخياط كان يرفض، ولم يكن بمقدوره أن يخبره بأنه قد استغل الحكايات التي قصها له كل الاستغلال. ولذلك التفت إلى الشاب وقال: أيها الشاب، لقد مللت من سرد الحكاية وليس عندي ما أقوله.
ولكن الشاب توسل إليه مرة أخرى، وحينما رأى الخياط كل هذه التوسلات منه اضطر لأن يفهمه بلسان أكثر وضوحا، ولذلك فقد التفت إلى الشاب قائلا: كفى أيها الشاب الأحمق، إن أردت أن أقص لك المزيد من الحكايات المضحكة فسوف يضيق عليك رداؤك أكثر فأكثر، هل تفهم ذلك؟ وهنا هدأ الرجل الشاب الذي بدأ وكأنه استيقظ من نوم ثقيل ليقهقه بصوت عال بعد بضع دقائق، فسأله الخياط عن سبب ضحكه فقال:
أنا لا أضحك هذه المرة بسبب الحكاية، بل أضحك على نفسي وخسارتي للرهان منذ الدقائق الأولى. لقد ضاع حصاني اعتبارا من الحكاية الأولى من دون أن أعلم. أعزائنا الكرام، إن هذه الحكاية تروي في الحقيقة قصة حياتنا وحياتكم، فنحن أيضا نخسر الفرص الذهبية بسبب الملاهي العابرة، فقد نخسر أحيانا أموالنا وثرواتنا في قمار الحياة بسبب الغرور والادعاءات الفارغة. والحل الوحيد هو الوعي واليقظة واستغلال تجارب الآخرين.
أصدقائنا المستمعين، اقتبسنا تلك الحكاية من كتاب المثنوي المعنوي للشاعر جلال الدين المولوي البلخي، حيث قدمناها لكم بلغة مبسطة سلسة، علما أن هذا الشاعر الكبير ألف هذا الديوان الخالد سنة 1260 ميلادي، وأصبح هذا الكتاب من أفضل كتب الأدب العرفاني الفارسي بعد الإسلام، وترجم هذا الكتاب إلى لغات مختلفة، وما يزال من مفاخر بلاد إيران.
أيها الأحبة، بعد أن انتهت حكاية الخياط الماكر والشاب، اخترنا لكم حكاية أخرى من كتاب منطق الطير للشاعر العارف الكبير العطار النيشابوري، الذي كان يعيش خلال القرنين السادس والسابع الهجريين. هذه الحكاية هي حكاية الثعبان والحاوي، وهي من القصص المشوقة المفعمة بالدروس والعبر. يحكى أن رجلاً حاوياً كان يمتلك تجارب كثيرة في صيد الثعابين، وكان يستخدم أساليب مختلفة في صيدها، ولكن طريقته الأصلية كانت تتمثل في أنه كان يصنع معاجين مختلفة ولذيذة، ويستعمل في صناعتها النباتات المعطرة. ولذلك فقد كانت تلك المعاجين تفوح منها روائح عطرة وزكية تخدع الثعابين.
وكان عمل الرجل الصائد للثعابين يتمثل في أنه كان يضع قليلا من تلك المعاجين في فخاخه، ويضع الفخ أو المصيدة عند الجحر الذي يختفي فيه الثعبان، ثم يبدأ بقراءة الأوراد ويصدر أصواتا عجيبة وغريبة كي يخدع الثعبان ويخرجه من جحره. وكان الرجل الحاوي يحمل خنجرا في يده تحسبا من هجوم الثعبان عليه.
أعزائنا الأفاضل، كان الحاوي يضع الثعابين التي يصطادها في صندوق وحينما يبلغ عددها مبلغاً لافتاً كان يحملها إلى مصنع للأدوية كي يستخلص السم منها ويصنع الأدوية من هذا السم، وإذا ما اصطاد حية كبيرة وجميلة كان يبيعها لحديقة الحيوانات، فكان يؤمن حياته من خلال هذا العمل. وإذا لم تستوعب المصيدة الثعبان أو هاجمه كان يقتله وينتزع جلده ويبيعه لصانعي الأحذية كي يشتري لنفسه الحقائب والأحذية. وباختصار فقد كان الحاوي يكسب رزقه من خلال صيد الأفاعي فقط، وكان ماهرا في عمله هذا، وكان يبدي الكثير من الصبر والتحمل في عمله هذا، ولم يكن يشعر بالتعب والملل بسهولة. وفي ذات يوم رأى الحاوي حية كبيرة وجميلة في الصحراء، فتتبع أثرها حتى عرف جحرها، ثم وضع صندوق المعجون عند جحرها وأعد الفخ كي تخرج الحية وتدخل الفخ كي تأكل المعجون. وكان يقرأ أورادا وترانيم مختلفة ويجلس منتظرا، ولكن الحية لم تخرج. فقال الحاوي: لعل الحية لم يعجبها هذا المعجون، فكان يستبدله بمعاجين أخرى على الحية يعجبها أحدها فتخرج وتقع في الفخ وهي تطمع في تناول معجون لذيذ.
ولكن الحاوي لم يكن يعلم أن الحية لم تكن في الجحر أساسا، فقد كان لها جحران وكانت قد خرجت من باب جحر آخر لتتلوى إلى جانب التل تحت أشعة الشمس. كانت تضحك في قلبها على الرجل الحاوي وتقول في نفسها: فلأدع الرجل الحاوي ينتظر ويقرأ الأشعار العجيبة والغريبة حتى يشعر بالتعب والملل.
أعزائنا الأفاضل، انتظرونا حتى الحلقة المقبلة من برنامج حكايات من الأدب الفارسي لنكمل لكم قصة الحاوي والثعبان.
حتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
استغفت من لظاك فأجرني يا مجيب. سيدي أنت العطوف يرحم العبد الرؤوف، العبد الضعيف يا عليا يا كبير. سيدي أنت العطوف،
أنت العطوف،
يرحم العبد الرؤوف،
أنت الرؤوف،
وأنا العبد الضعيف. يا عليا يا كبير، سقني من شفاه غير عفوك ما أراه، يا حكيما يا خبير جئت يا ربي وذنبي قد محط ضوء بقلبي، يا عظيم العفو كربي يسأل الصفح المنيب، من لي مثلي في دجاه، من لي سقني من شفاه غير عفوك ما أراه، يا حكيما يا طبيب جئت يا ربي وذنبي قد محط ضوء بقلبي، يا عظيم العفو كربي اسأل الصفح المنيب.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. جاي ويهن بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. كواليس اجتماعات الكتل السياسية هالأيام، خصوصا كتل الإطار التنسيقي، مشحونة بالقوائم وأسماء المرشحين لرئاسة الوزراء، لجان تشتغل وبرامج تنطرح، وهاي القائمة بيها 50 اسم، وذيك القائمة بيها 70 اسم، هاي القائمة صفت منها 20 اسم، وذيك القائمة صفت منها 15 اسم، والنتيجة الناس مو يم الأسماء والأرقام ولا مهتمة بيها بقدر ما هي مهتمة برئيس الحكومة اللي يعيش معاناتها ويسمع صوتها ويحمل همومها. واليوم لو تفتر بالشارع العراقي وتسأل العراقيين واحد واحد من ذول اللي يقعدون بالتكسيات بالقهاوي، الناس اللي تفتر بالأزقة والأسواق، تلقى همها ينحصر بكلمتين: السيادة والفساد، يعني محاربة الفساد. ويمكن من تسألهم من بين هالكلمتين المن تنطوذ الأولوية الأولى، يقولوا لك محاربة الفساد وسد منافذه. كل السياسيين والمحللين والخبراء الاقتصاديين هالأيام يحجون بالأزمة المالية المقبلة اللي راح تواجهها الحكومة العراقية المقبلة، وأنه الأزمة المالية هي التحدي الأكبر اللي على الحكومة ورئيس الوزراء المقبل مواجهته. بلد يصدر أكثر من 4 ملايين برميل من النفط ومقبل على أزمة مالية. ليش يا أبوي؟ هذا معناه أكو سوء إدارة لأموال البلد وثرواته، والإصلاح والتصحيح لتخطي الأزمة المالية لازم يبدأ من البرلمان وأعضائه الصوت إلهم الشعب، ومن الحكومة ومجلس الوزراء نفسه. الأمل من رئيس الحكومة العراقية القادم أن ما يكون أسير التوازنات الداخلية للكتل السياسية، بل يكون رجل مشروع وطني واضح قادر على الإمساك بملفات السيادة والاقتصاد والأمن في آن واحد. يقدر يخاطب كل القوى الخارجية وخصوصا المحتل الأمريكي من موقع الندية والقوة. اختيار الشخصية الضعيفة أو المرتهنة لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة راح يمثل تفريط مباشر لدماء الشهداء وبالتضحيات اللي قدمها الشعب العراقي من دماء خيرة شبابه ورجاله من أجل تحرير الأرض وصون الكرامة. أمنيتنا أن يكون اسم وشخصية رئيس الوزراء القادم يمثل امتداد للانتصار اللي حققه الشعب العراقي على الإرهاب وداعش سنة 2017. هذا الانتصار اللي راح نعيش أيامه ومناسبته بالأيام القادمة، يعني 10 كانون الأول. رئيس الحكومة القادمة لازم يحمل نفس الروح اللي كان يحملها ولد الملحة العافوا الدنيا وملذاتها وقفوا على الساتر بكل روح وطنية وإيمانية وقاتلوا واشتروا تحرير أرضهم وعزة شعبهم بدمهم. رئيس الحكومة والحكومة القادمة لازم يمثلون الظهر الساند للحشد الشعبي وكل قواتنا المسلحة الدحرة الإرهاب وداعش صنيعة الأمريكان، وخلدت عرس النصر العراقي بصفحة من ذهب بتاريخ العراق. وخلي يعلم كل سياسي عراقي أنه اللحظة اللي يعيشها اليوم الشعب العراقي مو لحظة تسجيل نقاط ما بين الخصوم، بل لحظة إنقاذ دولة يا أبوي. وكل تأخير أو مساومة في اختيار رئيس الحكومة على حساب الكفاءة والسيادة راح يدفع ثمنها العراقيين من أمنهم ولقمة عيشهم واستقرارهم. اختيار رئيس الحكومة القادمة لازم وأن يكون اختيار صارم وطني شجاع، ما يخضع لمنطق المجاملة ولا لمنطق المساومات الحزبية الضيقة ولا لإملاءات المحتل، بل يخضع فقط لمنطق الدولة وبس. وحيال العراق وحيال كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا اخوكم كريم ابو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور.
فيه شفاء ذكر وموعظة يوم النشور. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة. الحب والمودة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين،
وأفضل الصلاة والسلام على سيد الرسل والأنام محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين جعلهم الباري مصابيح الهدى وهداة الأنام ودعائم الإسلام وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
سلام من رب العزة عليكم أحبة الإيمان ورحمة من الله عز وجل وبركات. نحن نتابع معكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الكرام، في كل مكان، السيدة زينب ابنة الإمام علي عليه السلام نشأت وترعرعت في أحضان النبوة، وتربت في بيت الرسالة، ونمت في مهد الولاية والإمامة، وولدت في مهبط الوحي والتنزيل، فقامت في نهضتها مشاركة أخويها الإمامين الحسنين عليهما السلام في الجهاد لتثبت عزة شخصيتها للعالم والناس أجمعين. أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين، والتي كان يدعوها أبوها سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله ويقول: فاطمة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها.
زينب الكبرى بنت الإمام علي أمير المؤمنين وربيبة بيته الطاهر المبارك، ذلك البيت الوادع الأمين الذي احتضنته الدعوة المحمدية وشملته التربية النبوية. هذه السيدة الجليلة من شجرة النبوة المباركة التي أتت أكلها، والتي أصلها ثابت وفرعها في السماء.
أجل، العقيلة زينب من بيت تمسك أهله الأبرار بهدي القرآن الكريم، وجاهدوا لإعزاز كلمة الله سبحانه وحبله المتين، ونابذوا الشرك والمشركين. والمتصفح لتاريخ الحوراء زينب قد يأخذه العجب، وقد لا يتصور تلك الحقائق من صفحات حياتها المملوءة بالفخر والإعجاب إلا أساطير وقصصا. وبعد التريث وإمعان النظر يصدق غير منكر بأنها شخصية فذة من شخصيات التاريخ الإسلامي بصورة عامة، وفي تاريخ حياة النسوة بصورة خاصة دون شك أو ترديد.
لقد ظلت الحوراء زينب محافظة على الجهاد والدفاع لتنير للعالمين طريق الحق وسبيل الحقيقة، ولتسمع أصوات الشهداء شهداء المبدأ والعقيدة والإيمان بوضوح ومعرفة. وهكذا هي، وبكل جرأة وشجاعة، مصرحة في خطبها التاريخية البليغة التي هزت بها عروش الظالمين
وزعزعت كيان الطغاة الجبارين وأضعفت عليهم السيطرة والإمارة. فيا لها من سيدة كريمة، جابهت الظالم والظلم وقابلت الطغاة والجبابرة وهم في نشوة انتصاراتهم الباطلة المزيفة وفي عقر دارهم. وهي غريبة أسيرة مظلومة، لم تهب السلطة ولم تخف السطوة، ولم تحذر القوة، ولم تقم للأعداء وزنا أبدا، كما لم تحسب لهم أي حساب. وبعقيدتها الراسخة وإيمانها الحقيقي خاطبتهم بكل شدة،
وجابهتهم بكل صراحة وقوة وشجاعة وجرأة وحماس وإقدام، ملء كلامها البلاغة والفصاحة، فسحرت بكلامها السامعين، ودافعت عن الإسلام المحمدي دفاع الأبطال الغر الميامين.
عجيب صبرها واستقامتها حيث شاهدت أطفالا يبكون لفقد آبائهم ونساء يندبن رجالهن، أشلاء مبعثرة، أجسادا متفرقة متقطعة هنا وهناك، وجسما بلا رأس، جسدا بلا ذراع. شاهدت طفلا قد قطع منه الوريدان، مذبوحا من القفا، ونيرانا تضطرم في الخيام، شبابا قتلى لم يبلغ الحلم بعد، وسمع صراخا وعويلا، بكاء ونياحا، وتحملت الغربة والوحشة، بل صبرت صبرا جميلا.
أيها الأخوة والأخوات، لقد ذبت السيدة زينب الكبرى عقيلة الهاشميين عن الإمام السجاد عليه السلام، ودافعت عنه دفاع المستميت، كما قدمت نفسها بأن تقتل هي دونه أو قبله على أقل تقدير، وبهذا حافظت عليه من القتل، فأصبحت رمزا واضحا للصبر والتمسك بالعقيدة والتضحية في سبيل الله تعالى، ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية. وقبل هذا،
نعم مستمعينا، قبل هذا في كربلاء واست المحتضرين وبكت الشهداء الصالحين وعزت المصابين وأسعفت المجروحين، كما رفقت بالأطفال اليتامى وخففت الروع عن الأمهات الأرامل، هذا بالإضافة إلى رفقتها للإمام الحسين عليه السلام منذ أن خرج من المدينة حتى استشهد في الله مضحيا بما لديه من النفس والنفيس، ليثبت للعالمين أن السعادة ليست إلا باتباع هدى القرآن والسنة الطاهرة ومقارعة الظالمين.
نعم، لقد وقفت عقيلة بني هاشم وقفتها التاريخية المشهورة غير مبالية بأحد أبدا لتمثل دورها الخطير، دون أن تلقي بالا إلى أمير أو تهاب أحدا في مجلسه أو تخشى قوة وبأسا قط.
في مجلس ابن زياد وهي أسيرة جلست بكمال الترفع دون أن يؤذن لها في الجلوس، كما هو المنتظر في مثل هذه الأحوال. يسألها أمير الكوفة فلا تجيبه احتقارا له، ولكن تجيبه حين يسألها: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع بينك وبينه فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ هبلتك أمك يا ابن مرجان.
ثم يقول عبيد الله بن زياد: قد شفى الله نفسي من طاغيتك والعصاة والمردة من أهل بيتك. فترد عليه بكل صراحة وعدم مبالاة قائلة: لعمري لقد قتلت كهلي وأبرزت أهلي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي، فإن كان هذا شفاءك فقد اشتفيت.
أجل مستمعينا، وعندما أمر ابن زياد بقتل الإمام زين العابدين عليه السلام، قالت العقيلة زينب: يا ابن زياد، حسبك منا، أما رويت من دمائنا؟ وهل أبقيت منا أحدا؟ ثم آلت عليه: ليدعن الإمام أو فليقتلها معه. وبفضل الباري تعالى نجا رابع أئمة الهدى من القتل.
وأخيرا نهدي لحضراتكم أيها الأكارم مقاطع من خطبتها الشهيرة في الكوفة مخاطبة أهلها، وقد قاتل الإمام الحسين عليه السلام كثيرا منهم.
تقول سيدتنا زينب عليها السلام: وأما بعد يا أهل الكوفة، أتبكون؟ فلا سكنت العبرة ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا ساء ما تزرون؟ إي والله، فابكوا كثيرا وضحكوا قليلا، فقد ذهبتم بعارها وشنارها، فلن ترحضوها بغسل أبدا. كيف ترخصون قتل صبط خاتم النبوة ومعدن الرسالة ومدار حجتكم ومنار محجتكم، وهو سيد شباب أهل الجنة؟ لقد أتيتم بها خرقاء شوها، أتعجبون لو أمطرت السماء دما؟ ألا ساء ما سولت لكم أنفسكم، أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون؟ أتدرون أي كبد فريتم، وأي دم سفكتم، وأي كريمة أبرستم؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا.
لقد استطاعت السيدة زينب الكبرى بجهادها وصبرها وبلاغتها وفصاحتها إظهار الحقيقة المشوهة لأهل الكوفة والشام،
وتمكنت سلام الله عليها أن تقلب بأقوالها المؤثرة وخطبها الرائعة الأوضاع الراهنة هناك عن الطغاة والجبابرة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكرا لرائع تواصلكم.
طال دربي وأطباق ليل النوى والرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب الخطي إلهي أغفني فقد طال دربي وأطباق ليل النوى والرحيل وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع قليل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع قليل المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول فمن شق فجر ولا بان صبح ولا لاح في الأفق إلا الأفول ولا أزهر الروض روض النقاء ولا هب ريح الصفاء العليل ولا هب ريح الصفاء العليل عبد غريب أطام نذلا وأين الدليل وهل يدرك القصد إلا منيب أتاك بقلب حزين كليل فكيف النجاة لعبد غريب أطام نذلا.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله معكم في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية تعلن عن اختبار صاروخ باليستي جديد في مناورات اقتدار يمتاز بدقته العالية. الأمين العام لحزب الله يشدد على عدم الاستسلام وعلى مواصلة الدفاع عن لبنان وشعبه. وإصابة 3 مدنيين بينهم سيدة أثر هجمات الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. نجحت كوادر استخبارات حرس الثورة الإسلامية في تفكيك خلية تابعة لزمرة خلق الإرهابية قرب العاصمة طهران. مصدر قضائي بمنطقة فرديس شرقية طهران أكد قيام هذه الزمرة بأنشطة مخلة بالأمن بعد تحقيقات مكثفة من حرس الثورة الإسلامية، مشيرا إلى